الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبحمد الله وتوفيقه نستأنف وإياكم مجالس القراءة والتعليق على الكتاب القيم العظيم الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى وهذا هو المجلس 23 ونحن في يوم الثلاثاء 17 من شهر الله المحرم عام 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ حيث وقفنا فصل حكم اللعن ولعن المعين. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال علامة بن مفلح رحمه الله: فصل حكم اللعن ولعن المعين. قال: ويجوز لعن الكفار عامة، وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين. قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنه المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب.
وقال يعني اللعن يفرق بين اللعن العام وهو الذي يسمى باللعن بالأوصاف، اللعن بإيش؟ بالأوصاف، فهذا يجوز لأنه عام، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المشركين، لعنة الله عز وجل على تارك الصلاة، هذا ما في بأس. ولكن الاختلاف عن الإمام أحمد في رواية المعين من هؤلاء، في رواية الرواية عن الإمام أحمد على وجهين في لعن المعين عن هؤلاء. نعم.
قال: وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن قوما يقولون إنا نحب يزيد. فقال: وهل يحب يزيد، وهل يحب يزيد، وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أولا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ قال: وقال الشيخ تقي الدين أيضا.
طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن وقوف الإمام أحمد في لعن يزيد وهو معين من جهة هذا كراهته، والجهة الثانية أنه اجتمع في حق يزيد الأعمال التي تدل على ظلمه وفسقه، واجتمع في حقه الوعد الحسن الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان معهم يزيد. فلأجل ذلك الإمام أحمد توقف في لعن المعين. نعم.
شيخ حسن عليك، هل ثبت هذا عن الإمام أحمد نفي الأخذ الحديث؟ لأن بعضهم قال هذا لم يثبت، لأن الإمام أحمد روى في كتاب الزهد عنه.
لا، هو رواية الإمام أحمد في كتاب الزهد ليس فيه رد على أنه يؤخذ منه الحديث، إن الإمام أحمد يروي في كل كتب الزهد كل القصص والمنامات وحتى الآثار، ولا يقصد بالحديث هنا حديث هنا. باب الزهد عند الإمام أحمد والعلماء باب واسع يروون فيه حتى المقطوعات، ولذلك ما يستغرب أن يروي عن يزيد وعن غير يزيد ما فيه دلالة على الورع. وأما في أخذ الحديث مقصود به الحديث المترتب عليه الأحكام، الحديث في العقائد أو الأحكام، هنا لا يؤخذ. لذلك الإمام أحمد يشدد في حديث العقائد والأحكام، ويسهل في أحاديث الأخبار والسير وما فيه من المراغبة، فرق بين الأمرين، فما في تعارض. هذه الرواية لو ما ثبتت ما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في التحري والدقة عن الإمام أحمد. نعم.
قال
المقصود نفرق بين مطلق الرواية وبين أخذ الحديث المترتب عليه الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر في لعن المعين من الكفار ومن أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل، لأصحابنا فيها أقوال: أحدها أنه لا يجوز بحال، وهو قول أبي بكر عبد العزيز، والثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، والثالث يجوز مطلقا. قال ابن الجوزي في لعن يزيد: أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل، وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي، وأكثر أصحابنا، لكن منهم من بنى الأمر على أنه لم يثبت فسقه، وكلام عبد المغيث يقتضي ذلك، وفيه نوع انتصار ضعيف. منهم من بنى الأمر على أن لا يلعن الفاسق المعين، وشنع ابن الجوزي على من أنكر استجازة ذم المذموم ولعن الملعون كيزيد، قال: وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة. وذكر رواية مهنا: سألت أحمد عن يزيد فقال: هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت: ومن كان معه حين فعل؟ فقال: أهل الشام. قال الشيخ تقي الدين: هذا أكثر ما يدل على الفسق لا على لعنة المعين.
على كل حال، يعني قول ابن الجوزي في هذا الباب ليس مسلما. لماذا ليس مسلم؟ ننتبه للتأصيلات العلمية، لأن انطلاق ابن الجوزي في هذا القول ليس من منطلق أهل الحديث، وإنما هو من منطلق معتقد الأشاعر مع الأسف الشديد، وهو أنهم لا يفرقون بين الفاعل والمفعول، بين الفاعل والفعل لا يفرقون، فيرون أن كل لعن جاء على الفعل أنه يستحقه الفاعل. وهذه القاعدة اتفق عليها أهل البدع، لأنها من البدع، ودائما أهل البدع يتفقون على البدع ويختلفون على السنة. أما أهل السنة فيقولون: ما جاء من الأفعال لعنه نقوله باللعن على الفعل، أما الفاعل فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فحينئذ إذا رأى عالم من العلماء أن الشروط متوفرة وأن الموانع منتفية، يمكن أن يحكم عليه بما يستحقه من كفر أو ظلم أو فسق أو لعنة، وإلا لم يجز. كذلك أنبه على تأصيل آخر، وهو ظن بعض الناس أن اللعنة بخلاف الكفر. الصواب أن الأحكام هذه الأربعة هي مترادفة: الحكم على المعين بالكفر لأنه لكونه فعل الكفر، الحكم على المعين بالظلم لأنه فعل الظلم، الحكم على المعين بالفسق لأنه فعل الفسق، اللعن المعين لأنه فعل ما هو ملعون وصفا في الشرع. هذه الأمور الأربعة في التعيين لا بد من وجود الشروط وانتفاع الموانع، وإلا ما صار بيننا وبين الخوارج فرق. الخوارج يقولون: من فعل كذا فهو كذا، خلاص، ولا يلتفتون إلى الأمور الأخرى. الخوارج نظروا إلى أن الفعل جاء في حقه هذا الحكم وهذا الوصف، إذن يجب انطباقه على فاعله، عكس المرجية ماذا فعلوا؟ رأوا أن هذه الأفعال، أن هذه الأوصاف والأفعال جاء في الشرع لعن الفعل ولم يأتي لعن الفاعل، فنفوا عن الفاعل مطلقا الأحكام. يعني طرفي نقيض. أهل السنة لا، يقولون: ما جاء في الشرع من الأوصاف بأنه كفر أو شرك أو نفاق أو ظلم أو فسق أو لعن مرتب عليه، فإن الفعل على العموم يقال ما جاء في الشرع. لعن الله من جلس في الظل أو على طريق الناس وقضى حاجته، لعن الله النامصة والمتنمصة، الآن على الفعل. أما على الفاعلين سواء كان كفرا أو ظلما أو فسقا أو بدعة أو إلى آخره، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لأنه ليس كل من فعل الفعل يكون الشروط متوفرة فيه والموانع منتفية. لو أن إنسانا أسلم الآن، اليوم أسلم والصبح بكرة شفته يشرب الخمر، تقول: لعنة الله عليك يا شارب الخمر. يقول: أنا ما دريت أنه محرم. شلون أنت الآن تنزل الحكم عليه؟ شفتوا كيف الإنسان يقع في الغلط؟ هذا غلط عظيم يا إخوان. أرجو طلاب العلم أن مع الأسف من كثرة ما نسمع من التكفير والتفسيق والتبديع أصبحنا لا نفرق بين الفعل والفاعل. الفعل لا يحتاج إلى شروط ولا إلى موانع. الفعل في الحكم بكونه كفر أو فسق أو ظلم أو إلى آخره تحتاج إلى شيء واحد، وهو ورود النص به، ولا مجال للعقل ولا مجال للعقل في هذا الباب. أما الفاعل فلا بد من وجود الشروط وانتفاء. إذا ضبطنا هذا نرتاح. نعم.
قال رحمه الله: وذكر ابن الجوزي ما ذكره القاضي في المعتمد من رواية صالح: وما لي لا ألعن من لعنه الله عز وجل في كتابه إن صحت الرواية. قال: وقد صنف القاضي أبو الحسين كتابا في بيان من يستحق اللعن، وذكر فيه مزيد. قال: وقد جاء في الحديث: لعن من فعل ما لا يقارب معشار عشر ما فعل يزيد.
ما جاء في لعن من فعل ما لا يقارب عشر عشر يزيد، هذا جاء على الفعل. نحن نقول لهم جيبوا لنا النص. لذلك القاعدة انتبه: من لعنه الله ورسوله بعينه جاز لنا لعنه بعينه، من لعنه الله ورسوله بالعموم جاز لنا لعنه بالعموم، ما جاء لعنه في الأوصاف أو الأعيان يجوز لنا أن نلعن، ما لم يأتي في المعينين حينئذ نحن نحتاج إلى وجود شروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال: وذكر الفعل العام كلعن الواصلة والنامصة وامثاله. وذكر الفعل العام كلعن الواصلة والنامصة وامثاله. وذكر رواية أبي طالب: سألت أحمد بن حنبل عمن قال لعن الله يزيد بن معاوية، فقال: لا أتكلم في هذا، والإمساك أحب إليه.
لا تكلم ولا لا تكلم؟ عندنا لا تكلم في هذا، الإمساك أحب إليه، يعني هذا باب لا تدخل فيه. وقلت لكم سبب إمساكه رحمه الله التعارض بين المرويات وبين خبر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا هو السبب. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: هذه الرواية تدل على اشتغال الإنسان بنفسه عن لعن غيره، والأولى على جواز اللعنة كما قلنا في تقديم التسبيح على لعنة إبليس. وسلم ابن الجوزي أن ترك اللعن أولى، وقد روى.
يعني الآن القضية في حكم اللعن، يجوز أو لا يجوز؟ ما في أحد يقول ها يستحب لعن، لأن هذه الأمة ليست أمة سبابة شتامة. نعم.
قال: وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة.
الله أكبر.
قال ابن الجوزي: قال ابن الجوزي: وقد لعن أحمد بن حنبل من يستحق اللعن، فقال في رواية مسدد: قالت الواقفية الملعونة والمعتزلة الملعونة. وقال
هذا الكلام من الإمام أحمد الآن أليس على الأوصاف؟
لا.
طيب ليش نزله في العموم؟ هذا يدلنا على الخطأ في الاستدلال ولا لا؟ ابن الجوزي عالم على رأسنا وعلى ونحترمه ونوقره، لكن أخطأ. لماذا؟ ما سبب الخطأ؟ قلنا لكم ما سبب الخطأ: أشعريته، تأثره بجماعة ابن فورك، هذه المشكلة. ولا لا، ما ينقله عن الإمام أحمد هو في الأوصاف، وأنتم رأيتم كيف توقف في لعن يزيد. نعم.
قال: وقال عبيد الله بن أحمد الحلبي: سمعت أحمد بن حنبل يقول على الجهمية لعنة الله.
أيضا على إيش؟ عموم ولا خصوص؟ عموم. نعم.
قال: وكان الحسن يلعن الحجاج، وأحمد يقول الحجاج رجل سوء. قال شيخ تقي الدين: ليس في هذا عن أحمد لعنة معين، لكن قول الحسن نعم.
قول الحسن أنه كان يلعن الحجاج هذا لم يثبت، فلم يثبت عن الحجاج عن الحسن أنه لعن الحجاج. والفاصل في ذلك أيها الإخوة الفيصل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر مرة مرتين ثلاث أربع؟ لا، بل قال في الرابع اقتلوه، ومع ذلك كان يجيء برجل من أصحابه يشرب الخمر وكان كثير الدعابة، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به في الخمر يجلد لعنة الله عليه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيش؟ ما لا تلعنه فإنه يحب الله رسوله. كلمة فإنه يحب الله رسوله يعني في مانع، هذا معنى الكلام. اللعن سببه وجد لكن في مانع، ما هو المانع؟ محبة الله ورسوله. نعم.
قال: وقال ابن الجوزي: قال الفقهاء: لا يجوز ولاية المفضول على الفاضل إلا يكون هناك مانع، إما خوف فتنة أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة لحديث عمر في السقيفة.
وهذا أيضا قوله قال الفقهاء، إن كان المقصود بالفقهاء فقهاء الأشاعرة فهذا لا أشك فيه أنه صحيح، من كان المقصود بالفقهاء فقهاء السنة فهذا الكلام غير صحيح. ما قال أحد من فقهاء السنة أن ولاية المفضول على الفاضل لا تجوز، انتبهوا الآن، لكن هم يقولون في حال الاختيار لا يختار المفضول على الفاضل، لكن ما حد قال أن الفاضل لو تولى أن ولايته باطلة. نعم.
قال وحديث أبي بكر في تولية عمر رضي الله عنهما، وأجاب من قال بأن الحسين كان خارجيا لأن الخارجي من خرج على مستحق، وإنما خرج الحسين رضي الله عنه لدفع الباطل وإقامة الحق.
أنا أقول أن هذا التعليل خطأ، الحسين رضي الله عنه ليس خارجيا. لماذا ليس خارجيا؟ لسببين يا أخوان. السبب الأول أنه لم يبايع ليزيد، السبب لم يبايع يزيد ولم يكن في خلافته، يعني لم يكن في تحت سلطنته. والسبب الثاني أن أهل الكوفة كتبوا إليه أننا قد بايعناك، فظن أن أهل الكوفة ليسوا داخلين في خلافة إيش؟ في خلافة يزيد. نعم.
قال وقال ابن الجوزي نقلت من خط ابن عقيل قال رجل كان الحسين رضي الله عنه خارجية فبلغ ذلك من قلبي، فقلت لو عاش إبراهيم صلح أن يكون نبيا، فهب أن الحسن والحسين نزل عن رتبة إبراهيم مع كونه سماهما ابنيه، أولا يصيب ولد ولده أن يكون إماما بعده؟ فأما تسميته خارجية وإخراجه عن الإمامة لأجل صولة بني أمية هذا ما لا يقتضيه عقل ولا دين. قال ابن عقيل ومتى حدثتك نفسك بوفاء الناس فلا تصدق، هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حقوقا على الخلق، إلى أن قال ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده. قال وقال شيخ تقي الدين فقد جوز ابن الجوزي الخروج على غير العادل، وفسر ابن عقيل الآية بالتفسير المرجوح، وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزا كان أميرهم يزيد في خلافة أبيه معاوية، وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري. قال الشيخ تقي الدين والجيش عدد معين لا مطلق، وشمول المغفرة لأحد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد من الظالمين، فإن هذا حصر والجيش معينون. ويقال إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث. وقال القاضي في
المعتمد من كان محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب يقول والله ما رأيت منه إلا خير، يقول والله ما رأيت منه إلا خيرا، مع أن أخاه قتل في إمرة يزيد. نعم.
قال القاضي في المعتمد من حكمنا بكفرهم من المتأولين وغيرهم فجائز لعنتهم، نص عليه، وذكر أنه قال في اللفظية على من جاء بهذا لعنه الله.
لعنة الله.
أحسن عليك.
الاعتبار أنه خبر.
عليه غضب الله، وذكر أنه قال عن قوم معينين هتك الله الخبيثة، وعن قوم أخزاه الله، وقال في آخر ملأ الله قبره نارا. قال الشيخ تقي الدين لم أره نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع أو دعاء على معين بالعذاب أو سبا له.
الحمد لله. شيخ الإسلام قال لم أرى أن عن الإمام أحمد رواية في لعن معين، إذن معناه كلام المجوزي كان غلط. نعم.
لكن قال القاضي لم يفرق بين المطلق والمعين، وكذلك جدنا أبو البركات
ما في إشكال، نحن أيضا لا نفرق بين المطلق والمعين، انتبه، إذا كان من حيث الوصف. متى نفرق بين المطلق والمعين؟ إذا كان من حيث الشخص. نعم.
لكن قال القاضي لم يفرق بين المطلق والمعين، وكذلك جدنا أبو البركات. قال القاضي فما فساق أهل الملة بالأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك فهل يجوز لعنهم أم لا؟ فقد توقف أحمد رضي الله عنه عن ذلك في رواية صالح، قلت لأبي: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره يلعنه. فقال: لا يعجبني. لو عم فقال: ألا لعنة الله على الظالمين.
هذا أحسن، لأنه لا ينزل إلا على من يستحقه. نعم.
قال: وقال أبو طالب: سألت أحمد.
أبو طالب هو المشكداني، وكان من خواص أصحاب الإمام أحمد. نعم.
قال: سألت أحمد عمن نال يزيد ابن معاوية، قال: لا تكلم في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. قال: فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله.
على فكرة، ترى فيه عبارة في ترجمة ابن الجوزي ذكر بعض العلماء أنه كان فيه تشيع، فتحامله على يزيد غير مقبول. نعم.
قال: فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله، ومع قوله: الحجاج رجل سوء. وتوقف عن لعنة يزيد بن معاوية مع قوله في رواية مهنة: وقد سأله عن يزيد بن معاوية فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل، قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهبها، لا ينبغي لأحد أن يكتب حديثه. قال أبو بكر الخلال في كتاب السنة الذي ذكره أبو عبد الله: في التوقف في اللعنة فيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ويتبع فيه قول الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان في زمانهما. ويقول: لعن الله من قتل الحسين ابن علي، لعن الله من قتل عثمان، لعن الله من قتل علي، لعن الله من قتل معاوية ابن أبي سفيان. ويقول: لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن على ما تقلده أحمد.
إذن في هذا دلالة أن معاوية قتل، لأنه قال: لعن الله من قتل معاوية، وعلى هذا فهو شهيد إن شاء الله عز وجل. معاوية رضي الله عنه قتل، قيل مسموما من الخوارج، نعم، وقيل من ضربة الخارجي له، نعم.
قال القاضي: فقد صرح الخلال باللعنة. قال: وقال أبو بكر عبد العزيز فيما وجدته في تعاليق أبي إسحاق: ليس لنا أن نلعن إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الإخبار عنه. قال الشيخ تقي الدين: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق العام لا المقيد المعين، كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد، وكما نقول في شهادة بالجنة والنار، فإن نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة، ولا نشهد بذلك لمعين إلا لمن شهد له النص أو شهد له الاستفاضة على قول. فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب، والخبر والطلب نوعا الكلام. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالشفاعة ضد اللعن، كما أن الشهادة ضد اللعن. وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار.
إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، يقصون على الناس، ها، يقولون: ترى حنا نشفع لكم، أنتم أصلا لستم أهل الشفاعة، ما دام تطعنون وتلعنون وتسبون وتشتمون ما أنتم أهل الشفاعة، شلون تشفعون لربعكم؟ نعم.
قال: فإنه قد ذكر قاتل عمر وكان كافرا، ويقتضي أنه لا يلعن معين من أهل الأهواء. فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجيا. ثم استدل القاضي للمنع بما جاء من ذم اللعن، وأن هؤلاء ترجى لهم المغفرة لا تجوز لعنتهم، لأن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد، بخلاف من حكم بكفره من المتأولين فإنهم مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار. واستدل على جواز ذلك وإطلاقه بالنصوص التي جاءت في اللعن وجميعها مطلقة، كالراشي والمرتشي وآكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: أحدها المنع عموما وتعيينا إلا برواية النص، والثاني إجازتها، والثالث التفريق وهو المنصوص.
يعني التفريق بين العموم والتعيين، نعم.
قال: لكن المنع من المعين هل هو منع كراهة أو منع تحريم؟ ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوز. واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعى حمارا، وقال: هنا ظاهر كلامه الكراهة. وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة الحجاج ونحوه. لو عما فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. قال القاضي فقد كره أحمد لعن الحجاج. قال ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظائره أنه كان من الأمراء، فامتنع من ذلك من وجهين: أحدهما نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا، والثاني أن لعن الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن، وهذا المعنى معدوم في غيرهم. قال الشيخ تقي الدين: والذين اتخذوا أئمة في الدين من أهل الأهواء هم أعظم من الأمراء عند أصحابهم، وقد يفضي ذلك إلى الفتن. قال وذكر يعني القاضي ما نقله من خط أبي حفص العكبري أسنده إلى صالح بن أحمد: قلت لأبي إن قوما ينسبون إلي تولي يزيد، فقال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت ولما لا تلعنه؟ فقال ومتى رأيتني ألعن شيئا؟ لما لا نلعن من لعنه الله عز وجل في كتابه؟ فقلت وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقرأ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فهل يكون في قطع الرحم أعظم من القتل؟ قال القاضي: وهذه الرواية وإن صحت فهي صريحة في معنى لعن يزيد. قال الشيخ تقي الدين: الدلالة مبنية على السلزام المطلق للمعين. انتهى كلامه. قال وقال في مكان آخر: وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة أهل البدع، ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل وبين دعاة أهل الضلال، إما بناء على تكفيرهم وبناء على أن ضررهم أشد. ومن جوز لعنة المبتدع المكفر معينا فإنه يجوز لعنة الكافر المعين بطريق الأولى، ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز
لعنتنا. صل عندنا لعنته هي لعنتنا. أحسنت. فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين
فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى ألا يجوز
عندي لعنته.
فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى ألا يجوز ذلك لا على وجه الاستنصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود كالهجرة والتعزير والتحذير. قال وهذا مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
ثانية عبارة غير مفهوم. فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك
لا على وجه الانتصار.
كذا مكتوب لا؟
هنا
لا على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود كالهجرة والتعزير والتحذير. نفس النسخة شلون؟
من لا يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا على وجه الانتصار.
لا يجوز ذلك. أيوة. لا على وجه الانتصار
ولا على وجه الجهاد وتعاون الهجرة والتعزير.
غير مفهوم بالنسبة لي أنا، غير مفهوم. عبارة فيها شيء يعني فيها. طيب ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين. فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود كالهجرة والتعزير والتحذير.
شيخ لعله يفهم منه.
أنا اللي في
يجوز.
لا اللي في ذهني من لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك إلا على وجه الانتصار. أنا هذا اللي في ذهني.
هكذا تكون عبارة.
بإلا مو لا.
تستقيم بلا وبإلا.
لا بلا ما تستقيم. يعني لما نقول بلا ما تستقيم معناها ما يجوز أن تلعن الظالمين وتريد النصر، تلعن الظالمين وتريد الجهاد. لكن لو إذا قلنا إلا على وجه الانتصار وعلى وجه الجهاد وعلى وجه إقامة الحدود جاز ذلك.
شيخ لعلهم باب نفي النفي إثبات، لأنه نفى الحرمة ونفى يعني كانه يقول فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى حرمة ذلك لا على وجه الانتصار، يعني على وجه الانتصار يجوز.
ماشي، ما دام فهمت مع كذا ما في بس. المقصود إنه يجوز على وجه الانتصار، يعني إنسان مظلوم يدعو على ظالمه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إنسان يريد أن يقاتل الخوارج وينتصر عليهم على وجه الجهاد فيجوز الدعاء عليه، هذا المقصود بالعبارة.
قال: وهذا مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع وقال فيها اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى نزلت ليس لك من أمر شيء. قال: وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة أو مطلقة. وأما من جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض في الله عز وجل والبراءة منه والتعزير فقد يجوز ذلك على وجه الانتصار أيضا. ومن يرجح المنع من لعن المعين فقد يجيب عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أجوبة ثلاثة.
بأحد يعني هو اللهم لعن فلان وفلان كان في غزوة أحد،
ولا شيخ عندي بأحد أجوبة ثلاثة.
أها، راجع للأجوبة. ماشي صح. نعم،
بأحد أجوبة ثلاثة. قال: إما بأن ذلك منسوخ كلعن من لعن في القنوت على ما قاله أبو هريرة، وإما أن ذلك مما دخل في قولها اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس كذلك فاجعل ذلك له صلاة وزكاة ورحمة تقربه بها إليك يوم القيامة. لكن قد يقال هذا الحديث لا يدل على تحريم اللعنة وإنما يدل على أنه يفعلها باجتهاده بالتعزير فجعل هذا الدعاء دافعا عمن ليس لها بأهل. أيما يقال اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالنص فقد يكون اطلع على عاقبة الملعون، وقد يقال الأصل مشاركته في الفعل ولو كان لا يلعن إلا من علم أنه من أهل النار لما قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، أيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. فهذا يقتضي أنه كان يخاف أن يكون لعنه بما يحتاج أن يستدرك بما يقابله من الحسنات فإنه معصوم، والاستدراك بهذا الدعاء يدفع ما يخافه من إصابة دعائه لمن لا يستحقه وإن كان باجتهاد، إذ هو في اجتهاده الشرعي معصوم لأجل التأسي به. قال: وقد يقال نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم كما يقتضي ذلك القياس، فإن اللعنة هي البعد عن رحمة الله، ومعلوم أنه يجوز أن يدعو عليه من العذاب بما يكون مبعدا عن رحمة الله عز وجل في بعض المواضع كما تقدم، فاللعنة أولى أن تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن لعن من علم أنه يحب الله ورسوله، فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن، لأن هذا مرحوم بخلاف من لا يكون كذلك. انتهى كلامه. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السلام واللعنة، فقال يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. وللبخاري في رواية إن الله رفيق، وفيهما أيضا أن عائشة قالت بل عليكم السلام والذم، فقال يا عائشة لا تكوني فاحشة، فقلت ما سمعت ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم. وفي لفظ مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك الآية. الذام بالذال المعجمة وتخفيف الميم الذم، روي بالدال المهملة ومعناه الدائم. والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم لعنة الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. ولهما أو لمسلم من حديث جابر إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. قال في شرح مسلم: فيه الانتصار من الظالم وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. انتهى كلامه. قال: والاستدلال بهذا الخبر في جواز لعنة المعين وعدمه محتمل. قال البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فأمر به فجلده فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. شيخ ليس فيه إلا
والله ما علمت إنه يحب الله ورسوله والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف البخاري عندكم رقم 6708 شنو عندك بعد؟ إلا في عندك
الشيخ لعل ما هنا بمعنى الذي
فوالله الذي علمت إنه يحب ممكن لكن نسخة ضاحي فيها إلا والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله وهي المحفوظ عندنا.
نعم. قال أخرجه البخاري في باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة فهذا ظاهر الدلالة. قال المسلم من حديث بريدة أن خالد بن الوليد لما رمى المرجومة بحجر فنضح الدم على وجهه فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له.
أيضا ذكر المانع نفس القضية ذكر المانع. نعم.
قال في النهاية اللعن من الله عز وجل الطرد والإبعاد ومن الخلق السب والدعاء انتهى كلامه فظاهره جواز السب لولا التوبة.
مقصود بالنهاية هو كتاب إيش؟ النهاية في غريب الحديث. نعم.
قال وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بثوبه ومنا من يضربه بنعله فلما انصرف قال رجل من القوم ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وفي لفظ له قال بعض القوم يا أخزاك الله قال لا تكونوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان. وفي النهاية قاتل الله اليهود أي قتلهم وقيل لعنهم وقيل عاداهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله
عنه كلمة قاتل الله اليهود الصواب الدعاء عليهم بالموت قاتل الله كذا أي الدعاء عليه بالموت. نعم. ولذلك يأتي في بعض الآثار الجمع بين القتل واللعن. نعم.
قال في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بلغه عن سمرة أنه باع خمرا فقال قاتله الله لكن ذكر في النهاية أنه من الدعاء الذي لا يقصد كقوله تربت يداه. وفي الصحيحين في قنوته عليه الصلاة والسلام للنازلة اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية. قال في شرح مسلم فيه جواز لعن الكفار وطائفة منهم. قالوا في فنون ابن عقيل حلف رجل بالطلاق الثلاث أن الحجاج في النار فسأل فقيها فقال الفقيه أمسك زوجتك فإن الحجاج إن لم يكن مع أفعاله في النار فلا يضرك الزنا. أعوذ بالله.
عجيب الجواب غريب
الشيخ لعل على قول من كفر الحجاج
هو يستقيم على هذا لكن سبحان الله. يقول إن الحجاج لم يكن مع أفعاله في النار فزناك بزوجتك ما يضرك كأنه يقول إذا ما أخذ الله الحجاج على ذنوبي كيف يأخذك على الزنا. هذا أعوذ بالله كلام خطير يفعل الله ما يشاء. من الفقيه هذا؟ الحمد لله ما هو معروف.
نعم. قال ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ولا يأثم عليه في تركه ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردها ذكره في الرعاية. وقد مر قال ابن عقيل في الفنون لا يصح ابتياع الخمر لريقها ويصح ابتياع
ليريقها أو ليريقها ليريقها بالضم أحسن أراق الخمر يريقه. نعم.
قال لا يصح ابتياع الخمر ليريقها ويصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها ذكره شيخ تقي الدين في مسودة شرح محرر ولم يجد عليه، ثم وجدته في الفنون قال لأن في الكتب مالية الورق، انتهى كلامه. ويتوجه قول إنه يجوز لأنه استنفاد كشراء الأسير، وكأن ابن عقيل إنما حكى ذلك عن غيره، فإن لفظه قيل لحنبلي أيجوز شراء الخمر لإراقتها؟ قال لا. قلت فكتب فكتب الزندقة للتمزيق؟ قال نعم. قيل فما الفرق؟ قال في الكتب مالية الورق،
يعني ممكن الكتب تستخدم أوراقها في أشياء أخرى، لكن الخمر كيف تستخدمها؟ نعم.
قال حنبلي جيد الفهم هذا باطن بآلة له، فإن فيها أخشابا ووترا ولا يصح بيعها بما فيها من التأليف الذي أسقط حكم مالية الآلة، حتى لو احترقت لم يضمن، فهلا أسقطت حكم مالية الورق كما أسقطت حكم مالية الخشب؟ وقال في الرعاية ويصح أن يشتري كتب الزندقة ونحوها ليتلفها فقط.
الراجح أنه يجوز للإنسان أن يجمع كل ما في السوق من الكتب الباطلة ويحرقها حفظا للأمة. نعم.
قال فصل.
لقيت الحديث؟
طبعة زهير ناصر في الأصل الشيخ أنه نسمع مثبت ما علمت أنه يحب الله ورسوله، لكن حط حاشية في طبعة زهير ناصر وقال ما علمت أنه، وحط رموز الشيخ ما هي في الظاهر في النسخة وكذا ما علمت إلا أنه،
إلا
لكن في الأصل مثبت أنه.
نعم. إذا قلنا ما تصير بدون إلا معناته موصولة مثل ما قال أبو ناصر. نعم.
قال فصل. قال ابن عقيل في الفنون يخطر بقلوب العلماء نوع يقظة، فإذا نطقوا بها وبحكمها نفرت منها قلوب غيرهم ولو من العلماء ولا أقول العوام. ومثل بأشياء منها قول أبي بكر رضي الله عنه لو كشف الغطاء مزدت يقينا، وأن رجلا لو صح فقال كلمة ظاهرها يوجب عدم
عنده
يوجب عند العوام الكفر، فقال لست أجد للرقيب والعتيد حشمة ولا هيبة، حتى لو استفتي عليه جماعة من الفقهاء لقالوا كافر. فظاهر هذا أنه ليس مصدقا بهما، وهو يهون بحفظة الله تعالى على خلقه وملائكته، فلو كان من المحققين فكشف عن سر واقعه لاستحيا من جهله أو كفره من العلماء فضلا عن العوام. وكشف السر عن ذلك أنه قال غلبت علي هيبة ربي وحشمة من يشهدني، فسقط من عيني حشمة من يشهد علي، وكنت أجد الحشمة لهما لغفلة عقبها صحون. وموجب اليقظة والصح وزوال الغفلة والسهو السمع. أولم يكفي بربك؟ قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم. والعقل فإن من شهد الحق كان كمن شهد الملك يعني الله عز وجل.
نعم. يعني هو الآن ذكر دليلا سمعيا أولم يكفي بربك، ثم قال والدليل العقلي أن من شهد الحق كان كمن شهد الملك ومعه أصحاب أخيار.
قال كمن شهد الملك ومعه أصحاب أخيار، فلا يبقى لأصحابه حكم في قلب من شهد الملك، وإلا لكان وهنا في معرفته بحكم الملك وسلطانه. فاحذر من الإقدام على الطعن على العلماء مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم واختلاف أحوالهم، حتى إنهم في حال كشخص وفي حال آخر كشخص آخر، فإن للعبد عند كشف الحق محوا عن نفسه والعالم يتلاشى في عينه. ولهذا قالت المتصوفة للصغار يسلم للمشايخ الكبار حالهم وكلامهم سم قاتل لهم أولا ثم لمن لا يفهم ما تحت كلامهم، والقاتل قد يكون معذورا والمقتول شهيدا، أما المنكر فإنه جار على الظاهر، وأما القائل فقال بحكم حال كشفت له خاصة وحجب عنها السامع. ومن هنا
كلموا الناس على قدر عقلهم.
أحسن الله عليك. ومن هنا كلموا الناس على قدر عقولهم، فمن علم أن الخلق لا يستوون في المقال ولا في الحال لا يعقد الظنون ببادرة الواقع فيقع ناقصا.
الفصل هذا كله كلام متصوف ما يستقيم على معتقد أهل السنة والجماعة، لكن الإنسان ربما يعني يخطر له أشياء في قلبه من طلاب العلم والمشايخ والعلماء، من الأشياء في فهم كلام الله ورسوله لا يدرك الآخرون هذا الشيء، أما كشف الحجاب والنظر إلى الغيب هذا كلام لا يستقيم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. ما في شيء اسمه المتصوف الصغار يسلمون للمشايخ الكبار من المتصوفة، حتى لو روى أشياء مخالف للعقل والنقل يقول له التأويل. بلغ ببعضهم الأمر أنه يرى رجلا مع أمه وهو شيخه يقول لا هذا أبي تحول رأسه وصار رأس شيخ. شو كلام هذا؟ نعم كلام العقلاء المجانين ولا مجانين العقلاء ما أدري.
قال رحمه الله فصل إنكار على النساء.
شيخ أبو سعد عندك سؤال؟
الشيخ في هذه الرموز اللي ذكرها هو حاشية عنده قال ما علمت أنه يقول هذه يعني شو اسمه صحيح الرواية، ما علمت إلا أنه هذه عند الكشميري.
كشميري يعني. نعم زين.
قال رحمه الله فصل إنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن. قال هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض البصر عنها أو في المسألة قولا؟ قال القاضي عياض في حديث في حديث جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة أو الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي ذكره الشيخ محي الدين النووي ولم يزد عليه. وقال في المغني عقيب إنكار عمر رضي الله عنه على الأمة التستر وقوله إنما القناع للحرائر قال ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره بل أمر به. وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب فملك
ما يؤدي
فلتحتجب منه. قال وقال شيخ تقي الدين وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، ولمن اختار هذا أن يقول حديث جرير لا حجة فيه لأنه إنما فيه وقوعه ويلزم منه جوازه. فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم ما الكلام فيه. فأما على أقوالنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى أجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار.
مما لا ينبغي أن يستريب فيه الإنسان هو أن وجه الحرة عورة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة، ولم يستثني شيء كما في رواية من الترمذي إن المرأة عورة، هذه رواية ثابتة. والقول بأن تغطية الوجه أمر سائغ للإماء فهذا الدليل على عدم وجوب تغطية الوجه غير مستقيم، لأن الأمة هي سلعة والسلع مبذولة ويباع ويشترى والناس يحتاجون للنظر إليها بخلاف الحرائر. نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. نعم
في غير موضوع هذا في بعض المسائل عندنا في المدرسة يعني نتكلم عن في مسائل في يعني فيها خلاف، فيها قولين أو أكثر من قولين، لكن الإنسان يبين لعله الدليل بالدليل. فبعض المدرسين عندنا يقول لا أنت ما يعني توضح لهم الحق بالدليل. كيف توضح الحق بالدليل؟ نقول لهم جميع الأقوال ويختار
طلاب؟
طلاب
عطهم راجح بس.
اي الطلاب وعامة الناس يقول انت
انا الطلاب عامة الناس لا يفتون بالخلاف، يفتى بالراجح.
جديد تغش؟
لا مو صح، بل لو بينت لهم الخلاف لقالوا شو الدين هذا كله خلاف خلاف خلاف. بس بس الله يرضى عليك، بس بمشي بس تأذن.
شكرا الله.
تمام.